مستمعي الكرام، أسعد الله أوقاتكم جميعا وأهلا بكم. ضيفكم ومضيفكم حن لبيب يحييكم أجمل تحية مع حلقة جديدة من برنامج حكمة لقلبك. هل نتبع المسيح لأنه يشفي أمراضنا الجسدية؟ أم لأنه لا يدعنا نذهب إلى الجحيم؟ أو ربما لأنه يضاعف أموالنا أو يزيل عنا مشاكلنا؟ أقول لكل الذين يسعون لاتباع المسيح إن الرغبة في حد ذاتها لا تكفي، بل يجب أن تكون رغبتنا صادقة تنسجم مع الأهداف النبيلة. هذا البرنامج حكمة لقلبك برنامج يقدم إليكم 5 مرات أسبوعيا من الاثنين إلى الجمعة في نفس الموعد. هذه الدراسات مأخوذة عن مواعظ ألقاها الدكتور القس ستيفن ديفي راعي إحدى الكنائس المعمدانية. دراستنا في هذه الفترة مبنية على الإنجيل المقدس حسب البشير يوحنا. عنوان عظة اليوم أخي الكريم هو الاختبار. تصور أخي الكريم أنك أسست شركة ستتحول خلال أعوام إلى كبريات الشركات، يعمل فيها ملايين العمال وتنتج ما يحتاج إليه كل إنسان على وجه الأرض. هذه الشركة ستنتقل عبر الأجيال لأكثر من 2000 عام. تصور أنك في تأسيس هذه الشركة كنت تعلم كل الوقت أنك بعد 3 سنوات ستسلمها إلى عمال أنت وظفتهم حتى يديروها هم. هذا السيناريو يبدو غريبا للسامع، ولكن هذا هو تحديدا ما فعله الرب يسوع المسيح، إذ قضى 3 سنوات ونيف فقط يدرب أتباعه قبل أن يحين موعد مغادرته كوكب الأرض. والآن هب أنك ستؤسس كنيسة وتعلم أنك بعد 3 سنوات ونصف ستسلم المسؤولية إلى تلاميذك. ماذا سيكون نوع التلاميذ الذين تختارهم؟ لربما تحدد أسئلة اختبارية تساعد على كشف أصحاب الكفاءات المطلوبة. يا ترى ماذا ستكون أسئلتك؟ برأيي أنه لو كان لنا أن نصمم الاختبار ستأتي الأسئلة على الشكل التالي: ماذا أنجزت لله في ماضيك؟ هل لك صفات إدارية مميزة عرفت عنك؟ هل أنت قائد حازم وعضو في فريق في آن معا؟ هل تفضل أن تعمل مع الآخرين ومن خلالهم لا أن تعمل وحدك؟ هل تحافظ على أعصابك في وسط الظروف الصعبة؟ هل لك سجل حافل عن نجاحاتك في التعامل مع الناس، عن قدراتك الإدارية، عن وسائلك في تشجيع الآخرين؟ هل ستبقى أمينا للشركة ويكون همك الأول نجاحها وليس فائدتك الشخصية؟ إلى ما هنالك من أسئلة هامة. يسوع المسيح على وشك اختيار تلاميذه الأوائل، على رغم أنهم هم لم يكونوا على دراية بذلك. سنكتشف أن يسوع أيضا صمم اختبارا، لكن أسئلته تختلف جدا عن أسئلتنا نحن. سأضع أمامنا 4 أسئلة كان على التلاميذ الإجابة عليها، كما هي علينا نحن اليوم أيضا، إن كنا طبعا نعتبر أنفسنا تلاميذ للمسيح. السؤال الأول هو الآتي: عما تبحث في سعيك لتكون لي تلميذا؟ عما تبحث؟ نقرأ حسب إنجيل يوحنا الأصحاح الأول والآيات 35-38 ما يأتي. وفي الغد أيضا كان يوحنا واقفا هو واثنان من تلاميذه، فنظر إلى يسوع ماشيا فقال: هو ذا حمل الله. فسمعه التلميذان يتكلم فتبعا يسوع، فالتفت يسوع ونظرهما يتبعان فقال لهما: ماذا تطلبان؟ فقالا: ربي، الذي تفسيره يا معلم، أين تمكث؟ لاحظ أخي الكريم أن هذه أول كلمات للمسيح في إنجيل يوحنا، ويمكن ترجمتها على النحو التالي: ماذا تبتغون؟ إلى ما تسعون؟ الكلمة اليونانية المترجمة يتبعان كلمة وردت في مواقع أخرى في العهد الجديد، وتشير إلى التلمذة المكرسة، ولكنها أيضا استخدمت إشارة للذين كان ولاؤهم للمسيح مؤقتا، أو الذين تبعوه لأسباب مغلوطة. يقدم إنجيل يوحنا في الفصل السادس والآيتين الأولى والثانية مثالا على ذلك. أقرأ النص: بعد هذا مضى يسوع إلى عبر بحر الجليل، وهو بحر طبرية، وتبعه جمع كثير لأنهم أبصروا آياته التي كان يصنعها في المرضى. نجد نفس الاستخدام في اللغة اليونانية لنفس الفعل تبع يتبع. وبعد أن استمع أولئك إلى تعليم المسيح وشاهدوا معجزاته وأكلوا وشبعوا، نقرأ عنهم في الآية 66 من نفس الأصحاح السادس في إنجيل يوحنا ما يأتي: من هذا الوقت رجع كثيرون من تلاميذه إلى الوراء ولم يعودوا يمشون معه. وهكذا أخي الكريم، كما سمعنا في آخر الأصحاح الأول، لما رأى يسوع أندراوس ويوحنا يتبعانه، وجه لهما السؤال الأول المتعلق بالتلمذة الحقيقية: ماذا تبتغيان مني؟ إلى ما تسعيان؟ هل أنتما وراء المركز والقوة؟ هل أنتما ممن يتطلعون إلى قائد عسكري يحرركم؟ هل تبحثان عن سر النجاح؟ هل تبحثان عن السعادة والراحة، عن الطعام أو الشفاء؟ نحن أيضا مدعوون أن نسأل أنفسنا نفس الأسئلة: هل نتبع المسيح لأنه يشفي أمراضنا الجسدية؟ أو لأنه لا يدعنا نذهب إلى الجحيم؟ أو ربما لأنه يضاعف أموالنا أو يزيل عنا مشاكلنا؟ أو لأن ارتباط اسمه بشركتنا أو عملنا يدر علينا مالا زائدا؟ أقول لكل الذين يسعون لاتباع المسيح: إن الرغبة في حد ذاتها لا تكفي، بل يجب أن تكون رغبتنا للاتباع صادقة تنسجم مع الأهداف النبيلة. أما أن نتبعه لأهداف شخصية، فهذا يعني أننا نريده هو أن يتبعنا، أن يحقق أهدافنا نحن ورغباتنا نحن. السؤال الثاني للراغبين في أن يكونوا تلاميذ للمسيح هو الآتي: هل حقا تسعون لتغيير جذري؟ اسمحوا لي أن أقرأ على أسماعنا ثانية الآيات 35 وأنتهي بالثانية 40: وفي الغد أيضا كان يوحنا واقفا هو واثنان من تلاميذه، فنظر إلى يسوع ماشيا فقال: هو ذا حمل الله. فسمعه التلميذان يتكلم فتبع يسوع، فالتفت يسوع ونظرهما يتبعان فقال لهما: ماذا تطلبان؟ فقالا: ربي الذي تفسيره يا معلم، أين تمكث؟ فقال لهما: تعاليا وانظرا. فأتيا ونظرا أين كان يمكث، ومكثا عنده ذلك اليوم. وكان نحو الساعة العاشرة. كان أندراوس أخو سمعان بطرس واحدا من الاثنين اللذين سمعا يوحنا وتبعاه. هذا وجد أولا أخاه سمعان فقال له: قد وجدنا مسيا، الذي تفسيره المسيح. فجاء به إلى يسوع، فنظر إليه يسوع وقال: أنت سمعان بن يونا، أنت تدعى صفا، الذي تفسيره بطرس. مرة ثانية نلجأ للغة اليونانية التي كتب بها العهد الجديد، ونجد أن الكلمة المترجمة نظر في اللفظ فنظر إليه يسوع لا تعني فقط النظرة الخارجية العادية، بل تتعداها إلى نظرة للقلب داخلية. بنظرته الثاقبة وفي سلطانه المطلق على سمعان يقول له يسوع: أنا سأغير اسمك. وأعطاه المسيح اسما جديدا هو بطرس، من الكلمة اليونانية بيتروس ومعناها صخرة. والمقصود بالاسم الجديد أن يتحول بطرس إلى إنسان قوي، إلى إنسان ثابت، إلى إنسان غير متزعزع، ضابط لنفسه. لا غرابة أن بطرس لم يقل شيئا، بقي صامتا لا يتكلم. من عادته كما نقرأ عنه في العهد الجديد كان بطرس سريع الكلام إلا في هذا الموقف. من ناحية ثانية، في طبيعته التي ولد فيها كان بطرس يتصف بكل شيء ما عدا أن يكون صلبا كالصخر، فهو صاحب الانفعالات العاطفية، هو من يسبق لسانه فكره، هو الذي يصارع المزاجية والطموح والثبات. عدد التلاميذ الذين يبحثون عن أعذار لشخصياتهم أو لتغيير مواقفهم عدد كبير. يسوع المسيح لم يقدم قط أعذارا لك ولا يتوقعها منك، بل يقدم برنامجا لتغيير جذري في حياتك، واسم البرنامج التلمذة. التلمذة أخي الكريم، لو أردت اتباع المسيح، لو أردت أن تكون له تلميذا، توقع منه أن يطهر لسانك ولغتك، توقع منه أن يضبط طباعك، أن يحولك إلى إنسان تظهر فيه ثمار الروح القدس من محبة وفرح، سلام وصبر، لطف وصلاح، إيمان وداعة وضبط للنفس. جاء أحدهم يوما وكان مايكل أنجلو يعمل إزميله في صخرة كبيرة لا شكل لها، وسأل الرجل وقال: ماذا عساك تفعل يا مايكل؟ فأجاب مايكل أنجلو وقال: أنا أطلق الملاك المسجون في قطعة الرخام هذه. ترى هل تغير بطرس؟ هل تعلم بطرس ضبط النفس؟ اسمع معي ما كتبه بطرس في رسالته الأولى الفصل الثالث والآيات 8-10، والنهاية: كونوا جميعا متحدي الرأي، بحس واحد، ذوي محبة أخوية، مشفقين لطفاء، غير مجازين عن شر بشر أو عن شتيمة بشتيمة، بل بالعكس مباركين، عالمين أنكم لهذا دعيتم لكي ترثوا بركة. لأن من أراد أن يحب الحياة ويرى أياما صالحة فليكفف لسانه عن الشر، وشفتيه أن تتكلم بالمكر. لقد تعلم بطرس مبدأ التواضع. لقد تعلم بطرس كيف لا يخرج سيفه من غمده ويقطع أذن عبد رئيس الكهنة. تغير بطرس، سقطاته لم تكن قاتلة، بمعنى أنها لم تقده إلى الموت. نحن نجد تغييرا كبيرا في حياته إذ ظهرت فيه ثمار الروح القدس. أنت أيضا تقول بأنك تلميذ للمسيح وأنك تسير معه. إن كان الأمر كذلك، اعلم أنه سيسعى أن يرى فيك أنت أيضا تغييرا جذريا. أما سؤال التلمذة الثالث فهو الآتي: هل ستتبع المسيح كل الطريق؟ هل ستتبع المسيح كل الطريق؟ نقرأ في الفصل الأول من إنجيل يوحنا والآية 43 ما يأتي: في الغد أراد يسوع أن يخرج إلى الجليل، فوجد فيلبس فقال له: اتبعني. هذه آية قصيرة ولكنها مشبعة بالأبعاد والمعاني. فعل الأمر في اللغة اليونانية والمترجم اتبعني يفيد الاستمرارية، وكان المسيح يقول لفيلبس: ابقى تتبعني أو اتبعني كل الطريق. ومثل هذا الشرط كان ضروريا لرجل مثل فيلبس، والسبب أن فيلبس كان بطيئا في قبول الحق الروحي. لم يكن بطيئا في الذكاء بل في الإيمان. بالنسبة له المهم كان الحقائق الأرقام ليس الإيمان، والمسيح أراد أن ينمي فيه عنصر الإيمان. هل تعلم أخي الكريم أن المرة الوحيدة التي استشار فيها المسيح تلاميذه كانت عندما اجتمع حوله 5000 إنسان جائع؟ نحن نشير إلى هذه الحادثة تحت اسم إشباع 5000. في هذا الموقف التفت المسيح إلى تلميذ واحد، إلى فيلبس، وذلك حسب إنجيل يوحنا الفصل 6:5، وسأله: من أين نبتاع خبزا ليأكل هؤلاء؟ الملاحظ أن فيلبس لم يجب عن السؤال أين، وكأنه أخرج آلته الحسابية وثم قال: لا يكفيهم خبز ب200 دينار. طبعا الموضوع لم يكن موضوع دراهم، بل موضوع قدرة المسيح المعجزية الخارقة. وفي نهاية خدمة المسيح الأرضية في العلية، وذلك حسب إنجيل يوحنا الفصل 14:8، طلب فيلبس إلى المسيح وقال: أرنا الآب وكفانا. وهنا وبخ الرب بطأه وعماه وقال حسب الآية 9: أنا معكم زمانا هذه مدته ولم تعرفني يا فيلبس، من رآني فقد رأى الآب. فيلبس كان بطيئا لأنه لم يكن يبصر، ولكن يسوع لم يستبعده من الحظيرة، لم يقل له قط إنه بطيء في فهم الأبعاد الروحية. ما من شك عندي أن فيلبس عاد بذاكرته إلى حين دعوة المسيح الأولى له في قوله: اتبعني، اتبعني كل الطريق. ليس لنا سجل عن تصريحات صرح بها فيلبس بعد صعود المسيح. فيلبس لم يشترك في كتابة أي سفر من أسفار العهد الجديد أو الإنجيل، وليس لنا سجل عن أنه أسس كنيسة ما. لكن السؤال هو فيما إذا كان فيلبس انتقل من العيان إلى الإيمان. يبين لنا سجل العهد الجديد وتاريخ الكنيسة الأولى أن فيلبس تبع المسيح إلى النهاية، حتى إلى حتفه إذ مات شهيدا. ولا بد أن كلمات المسيح تبعني كل الطريق، عضدته كل الوقت. إذن أعزائي، فالدعوة للتلمذة ليست دعوة لقفزة إيمان واحدة، بل لمسيرة حياة إيمان تمتد كل الطريق. سؤال التلمذة الرابع هو الآتي: إن كنت تبغي أن تكون تلميذا لي، يسأل المسيح، هل أنت مستعد أن تفتح كل قلبك لي؟ نقرأ عن لقاء المسيح مع نثنائيل في إنجيل يوحنا الأصحاح الأول بدءا بالآية 45. فيليبس وجد نثنائيل وقال له: وجدنا الذي كتب عنه موسى في الناموس والأنبياء، يسوع ابن يوسف الذي من الناصرة. فقال له نثنائيل: أمن الناصرة يمكن أن يكون شيء صالح؟ قال له فيليبس: تعال وانظر. ورى يسوع نثنائيل مقبلا إليه فقال عنه: هو ذا إسرائيلي حقا لا غش فيه. قال له نثنائيل: من أين تعرفني؟ أجاب يسوع وقال له: قبل أن دعاك فيليبس وأنت تحت التينة رأيتك. أجاب نثنائيل وقال له: يا معلم، أنت ابن الله، أنت ملك إسرائيل. أجاب يسوع وقال له: هل آمنت لأني قلت لك إني رأيتك تحت التينة؟ سوف ترى أعظم من هذا. وقال له: الحق الحق أقول لكم، من الآن ترون السماء مفتوحة وملائكة الله يصعدون وينزلون على ابن الإنسان. نحن قد نشتم في رد نثنائيل الأول رائحة العنصرية عندما قال: أمن الناصرة يمكن أن يكون شيء صالح؟ ولكنها بالحقيقة لم تكن عنصرية، فمدينة الناصرة كانت مدينة شريرة بعيدة عن الله، وبالتالي كيف يمكن أن يأتي المسيح من هناك؟ مدينة الناصرة كانت مدينة أخذت موقفا معاديا من المسيح، حتى أن أهل المدينة في أحد المواقف كانوا مستعدين أن يقتلوه بعد يوم واحد من تعليمه. كانت المدينة على بعد 6 كيلومترات فقط من سفوريس العاصمة الرومانية لمنطقة الجليل في فلسطين، وكلما كان الحكام الرومانيون يحتاجون عمالا كانوا يلجؤون إلى الطبقة العاملة في مدينة الناصرة. وهكذا تعرض أهل الناصرة للتأثيرات الوثنية من روما. يجيب فيليبس نثنائيل قائلا: تعال وانظر. فيليبس كان حكيما، لم يجادل. الواقع أن الجدل قلما قاد أحدا إلى الإيمان بالمسيح. اكتفى فيليبس بالقول: تعال وانظر. ورأى يسوع نثنائيل مقبلا إليه فقال عنه: هو ذا إسرائيلي حقا لا غش فيه. الكلمة المترجمة غش في النص وردت في مواقع أخرى بمعنى فخ أو مصيدة أو طعم. بكلمات أخرى، كان المسيح يقول عن نثنائيل إنه لم يخفي نوايا خادعة. لكن لنلاحظ ما يكشفه المسيح عن نفسه في هذا المقطع. فعندما قال لنثنائيل: إني رأيتك وأنت تحت التينة، للمواطن اليهودي التينة كانت مكان راحة وسلام. وهكذا عندما يقال بأن الإنسان جلس تحت تينته، فالمقصود أنه في سلام تام. إضافة إلى ذلك، فأوراق شجرة التين كما هو معروف كبيرة، وهكذا توفر ظلا، مما شجع على عادة الجلوس تحت التينة للتأمل. وهكذا صار التعبير الجلوس تحت التينة يشير إلى فترات التأمل الروحية. حسب الظاهر كان نثنائيل جالسا تحت تينته يتأمل قبل أن دعاه فيليبوس مباشرة. في ملاحظاته التي قالها المسيح له أظهر معرفته الكاملة، وكأنه قال لنثنائيل: أنا رأيتك قبل أن يراك فيليبوس، رأيتك وأنت جالس تحت التينة، وهكذا أعرف وأعلم ما كنت تفكر وتتأمل فيه. عدد من شراح الكتاب المقدس يظنون بأن ما كان يوحيه يسوع في كلمته هو القول بأن نثنائيل كان يتأمل في سلم يعقوب التي وصلت الأرض بالسماء حسب سفر التكوين الأصحاح 28، والسبب الذي لأجله يعتقد الشراح هذا الاعتقاد هو إشارة المسيح في الآية 51 حين قال لنثنائيل معقبا: من الآن ترون السماء مفتوحة وملائكة الله صاعدون ونازلون على ابن الإنسان. وهكذا يقول لنثنائيل: أنا أعرف أين كنت تجلس وأعرف ما كنت تفكر فيه وتتأمل. أخي العزيز، هل معرفة يسوع لأسرارك الداخلية أمر يشجعك أو يرعبك؟ الواقع أنه بغض النظر عن موقفك فإن يسوع يراك. إن كان قلبك يشتاق للنور والسلام فالمسيح يعرف هذا أيضا. وهكذا أخي الكريم، فالتلميذ الصالح هو من سمح للرب الدخول إلى كل زاوية في قلبه وحياته. هل أنت ترغب أن تتبع المسيح بأمانة دون أن تكون لك أهداف شخصية؟ هل تبغي أن تتغير تغيرا جذريا؟ هل أنت مستعد أن تتبعه كل الطريق؟ أخي الكريم، إن أثارت دراسة الليلة سؤالا لديك أو إن كان لك تعليق أو تعقيب تود أن تشاركنا به، أرجو الكتابة إلى العنوان الإلكتروني الآتي: hannalabib@gmail.com hannalabib@gmail.com. موعدي معكم وموعدنا جميعا مع دراسة جديدة في إنجيل يوحنا في نفس الساعة من يوم غد بإذن الله. فإلى ذلك الحين لكم مني أطيب تحية، والرب معكم.